إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبابي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي من الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبابي الكرام الفضلاء في أمتي العريقة الحبيبة، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أحبتي الفضلاء أن تكون هذه الحلقة هي امتداد للحلقتين السابقتين اللتين كانتا بعنوان فاكهة المجالس، وهذا الجزء الثالث من هذا الموضوع القيم. والله أسأل أن يمدنا في هذه الليلة بعلم من علمه وفقه من فقهه وتأييد وتوفيق وتسديد، إنه جواد كريم بالإجابة جدير، ونعم المولى ونعم النصير. قولوا آمين أحبتي الكرام لعلها ساعة إجابة. أحبابي الكرام الفضلاء، على مدار حلقتين بينا خطورة الطعن في الأعراض، وبينا أن الطعن في الأعراض من أعظم حالقات الدين، لا تبقي للمغتاب والطاعن في أعراض الناس حسنة واحدة. وقد يبيت الرجل وتبيت المرأة وليس عندهم حسنة واحدة، رغم أنهم من أهل الصيام ومن أهل القيام ومن أهل الحج ومن أهل الاعتمار، وربما بنوا لله مساجد، وربما أنفقوا على الأيتام، وربما وصلوا الأرحام، ولكن كل هذه الجبال من الحسنات وزعوها على طبق ذهب أو طبق فضة، وزعوها على من طعنوا في أعراضهم، وزد على ذلك أنهم حملوا سيئاتهم. بل إن من الطاعنين في أعراض الناس من اتهم البراء بما ليس فيهم، وهذا بهتان وظلم وتعد لحدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال، ورضغة الخبال هي عصارة أهل النار، يعني الصديد والدم الذي يسيل من أجساد أهل النار. وأسأل الله أن يحرم وجوهنا وأبداننا على النار، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. الطاعن في الأعراض مرتكب للكبيرة، الطاعن في الأعراض ظالم، الطاعن في أعراض الناس ليس على دين قويم، الطاعن في أعراض الناس لابد أن يجزيه الله تعالى من جنس عمله، فالجزاء عند الله تعالى من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. نعم أحبابي الفضلاء، وبينا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده أن الغيبة فضع الله تعالى شأنها في القرآن فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. محال محال أن يأكل أسد بدن أخيه الأسد بعد موته، أو حتى الثعلب محال محال أن يأكل جسد أخيه بعد موته، ولكن لا يأكل جسد أخيه بعد موته إلا الكلب. فالغيبة أخلاق كلاب الناس، كما قال الحسن البصري: الغيبة إدام كلاب الناس. ولقد أعجبني ما قاله عبد الله بن مسعود عندما قال: البلاء موكل بالمنطق، والله لو مر بي كلب لخشيت إن سخرت منه أن يحولني الله تعالى كلبا. نعم، بل أعجبني هذه المقولة الغراء لتاج الدين السبكي ابن الشيخ تقي الدين السبكي، يقول: دخل علي كلب في دهليز بيتي وأنا جالس، فقلت له: اخسأ كلب ابن كلب. فزجرني أبي، فقلت: يا أبتي إنه كلب ابن كلب. قال: يا ولدي هذا جائز ما لم تقصد أن تتنقصه أو أن تحتقره. فقال تاج الدين السبكي لأبيه: هذه فائدة كانت غائبة عني يا أبتي. فإذا كان سلفنا الصالح يقولون هذا الكلام الذي يسطر بحروف الذهب على صفحات النور، تقي الدين يقول لتاج الدين: هذا جائز ما لم تقصد أن تتنقصه، فماذا يقول الذين يجلسون في مجالسهم؟ لا يخلو مجلس من المجالس إلا ما رحم ربك من الطعن في الأعراض والغيبة واتهام الناس بالباطل، يتفكهون ويؤدون الغيبة بشيء من النشوة والمتعة واللذة. وأنا بينت في لقائنا الماضي أن النبي المصطفى جمع بين اللسان والفرج في قوله: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين فخذيه، يعني فرجه، تضمنت له بالجنة. يقول العلامة ابن عسيمين رحمة الله تعالى عليه: هناك علاقة وثيقة بين اللسان والفرج، فزلة اللسان كزلة الفرج، وكما أن الفرج فيه شهوة ولذة، فاللسان أيضا فيه شهوة ولذة، فهو إذا تكلم في أعراض الناس يتكلم بنشوة ومتعة ولذة، يتفكه. قال الله تعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فزلة الفرج تؤول بصاحبها إلى النار، وزلة اللسان أيضا تؤول بصاحبها إلى النار. وأنا في هذه الحلقة أحباب الكرام أريد أن أفرد هذه الحلقة إلى تفكه بعض الناس في مجالسهم بأعراض العلماء، والله أسأل أن يمدنا في هذه الحلقة بعلم وتوفيق وتأييد من عنده. ظهرت الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، مجالسنا قلما نجد مجلسا من المجالس إلا وفيه طعن لعالم. والعلماء هم أهل الفخر، هم الذين رفع الله تعالى قدرهم، هم عقول الأمة، هم عقول الأمة، والأمة التي تعتدي على عقولها ليست جديرة بالبقاء. العلماء هم حراس الدين، والاعتداء على حراس الدين، الاعتداء على الحارس معناه استدعاء اللصوص. العلماء هم صمام الأمن من الفتن، إذا لفت الناس الفتن لا يتصدى لها إلا العلماء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس بخير ما وقروا علماءهم، الناس بخير ما وقروا علماءهم. وفي الحقيقة يا مسلمون، لا يعتدي على العلماء إلا أرازل الناس، رجل تافه يشعر بضآلة قدره فيريد أن يحطم القمم الشامخة من أجل أن يصعد على أكتاف العلماء. ولقد قال العلامة ابن تيمية: يا ناطح الجبل العالي الأشم أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، فالجبل سيظل باقيا شامخا صامدا بإذن من يقول للشيء كن فيكون. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ الكريم.
الأخ الحبيب منير، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، وجزاكم الله كل خير.
وجزاك مثله.
هو حضرتك
يا مرحبا.
في آيتين بس أذكر نفسي وغيري بها: بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. العجيب أن بعض أهل الغيبة يعتبرون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن للأسف في غياب الذي يجب أن يأمرونها أو ينهونها. وهذه مصيبة كبرى تدل على الجبن، وتدل أيضا على أنهم مختلين عقليا. الأمر الآخر حضرتك، الآية الكريمة: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. أنا أتصور حقيقة فعلا بأن غيبتهم لمن هو غاب عنهم فعلا هو بيكون ميت، لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فأتمنى لو ننشغل بعيوب الناس. وجزاك الله خير على هذا الموضوع القيم، وربنا ينفعنا بكم وجزاكم الله كل خير.
الله أستاذ منير، مداخلتك أنت قيمة، وحقيقة في كل مداخلة يعني نستفيد معلومات قيمة من الأستاذ منير، جزاك الله خير. أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. ومعنا الحجة سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منك وجعلك من أهل الحمد شيخ محمد الشربين.
أمين.
وعايز أقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونضر الله وجوهنا بجمال الطاعة وحسن الخلق وسماحة العفو لتكون نظرة النعيم، وجعلنا جميعا من الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة، ورزقنا شفاعة وصحبة مصطفى برحمه، وهدانا جميعا إلى الطيب من القول. عايز أقول من فاكهات المجالس كلمة طيبة ابتغي بها وجه الله في أجواء تمور وتموج بالفوضى والاضطراب في كل اتجاه. أقول بفضل الله، الشريعة الإسلامية منهج حياة كامل وشامل لكل جزئيات الحياة وتحت أي ظروف واليوم الدين، لأنها من لدن العليم الخبير. فقط نريد الصبر، بل والمزيد من الصبر، وتوحيد الكلمة بين المسلمين أنفسهم، والتخلي عن المصالح الشخصية للصالح العام. ورغم ما نحن فيه من فوضى واضطراب في كل مكان، إلا أننا نتنسم روائح الخير بإذن الله، وعطر الإسلام بقدوم رئيس نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحد.
الأخت أسماء، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبي الفضل؟ السلام عليكم.
الأخت أسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تخرمت أخت أسماء عندي صوتك شوي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبي الفضل؟ ألو، السلام عليكم.
أحبابي الكرام الفضلاء، يبدو أن الاتصال انقطع. أخت الفاضلة أسماء عود الاتصال، فأنا أحب أن أستمع لمداخلتك. أحبابي الكرام، في أمتي العريقة الحبيبة، قلنا أن العلماء هم عقول هذه الأمة، والأمة التي تعتدي على عقولها ليست جديرة بالبقاء. العلماء هم صمام الأمن والأمان في مجتمعنا أيها المسلمون عباد الله، هم حراس الدين، لا بد أن نوقرهم ولا بد أن نرفع قدرهم، لأن الله تعالى أعلى قدرهم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. والعلماء هم أخشى الناس لله، لأن العلم الذي تعلموه أكسبهم خشية الله جل وعلا. نعم، قال الله تبارك أسماؤه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما زاد علم العالم كلما ازداد خشية للعلي الأعلى. قال النبي المصطفى: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال العلامة ابن حجر العسقلاني: يؤخذ من هذا أن العلم إذا زاد في صدر العالم ازداد خشية لله جل وعلا. بل إن الله تبارك وتعالى بيّن أن العلماء العاملين ليسوا كغيرهم، فكما أن الله فرق بين أهل الجنة وأهل النار فرق الله تعالى بين أهل الجهل وأهل العلم. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. محال محال أن يستوي جاهل مع عالم. ومن المصائب والمآسي أن الذي يعتدي على العالم جاهل لم يحصل شيئا من أبجديات الدين، أراد أن يرفع نفسه على ظهر العالم فأراد أن يطعن في العالم ويطعن في عرض العالم ويتنقص العالم. وأنا أقول له: والله ما ظلمت إلا نفسك وما أهنت إلا نفسك، وسيبقى العالم بيننا قمة شامخة. كم نال المنافقون والعلمانيون وأصحاب الأهواء من علمائنا، هل أنقصوا من قدرهم شيئا؟ والله ما أنقصوا من قدرهم شيئا، رفعهم الله تعالى في قلوب الناس، لأن الله تعالى هو الذي قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بل إن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر بطاعة العلماء، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه والعلامة الشافعي: أولو الأمر هم العلماء والأمراء، فإذا أمر العلماء لا يسعنا إلا أن نقول سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا بد أن نسير خلف العلماء إذا أردنا سعادة في دنيانا وأردنا سعادة في أخرانا. ومعنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. أخ الحبيب محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعزك الله يا شيخ وبارك الله فيك وزاد الله.
أمين. وأنتم كذلك أخ الحبيب.
ربنا يعزك ويكرمك يا شيخ. يا شيخ، أنا انتخبت محمد مرسي على أساس أنه هو يطبق الشريعة بإذن الله وشرع الله، ولا طبق شرع الله ولا يطبق شرع الله ولا في صحة. حضرتك أنا رحت اتهنت مستشفى، أقسم لك بالله الذي لا إله إلا هو، اتهنت إهانة. بص، لو حيوان عندك في البيت مش هيتهان الإهانة دي، لو حيوان هيتهان مش هيتهان الإهانة دي، هترفض بالحيوان. وأنا مريض والله، كتبوا لي على علاج بره تذكرة بثلاثة جنيه، يشك حرب 23 جنيه، اتبهدلت وما معيش انا اساسا 50. ركبت عربية وديتني ب20، اتبقى معايا 3. قالوا لي مش عاجبك، عملت الاشعة وقال مرضيك فيه مرضيش يكتب عليك. قال لما يكون معاك فلوس تعالى، ما معاكش بروح موت، احنا مالنا، مش انت تدخل رئيس، روح خليه عليكم بقى. والله العظيم هذا حصل، والله العظيم، والله العظيم هذا حصل في مستشفى حلوان العام. فانا بندم ندم شديد اللي انا خدت الدكتور مرسي.
أنا أصدقك أخي الحبيب، ولكن أتمنى أن تتصل بي على هاتفي الخاص بعد الحلقة إن شاء الله، فأنا أحب أن أتكلم معك إن شاء الله. معنا أختنا الفاضلة الكريمة الأخت نهلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالأخت نهلة.
مرحبا بك أخي الفاضل، بارك الله فيكم وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
آمين يا رب. الله يبارك.
بداية أقول إن الغيبة من أخطر اللهو الذي عم مجالس المسلمين إلا من رحم الله، فكثير من المسلمين يقضون مجالسهم في قيل وقال وفلان فعل وفلان لم يفعل، كلام إن لم يبعد عن الله فهو تضييع للأوقات. ثم إن الأصل في مجالس المسلمين أن تكون مسخرة لمرضاة الله، نحولها لتكون روضة من رياض الجنة، نقضيها في التسبيح والدعاء والذكر والتهليل والقول المفيد، مقتدين في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان الصحابة يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يستغفر الله ويتوب إليه فيها، ما كانوا يعدون له 70 غيبة ولا 70 سبا وإنما 70 استغفارا. فهل لا كان هذا حالنا؟ وأود أن أقول بأن الغيبة غالبا ما تكون بسبب فعل أو قول سيء بدر ممن يغتاب، حينئذ نلجأ إلى النصيحة التي شرعها الإسلام بآدابها وقوانينها مع الدعاء، فهذا أفضل من الغيبة. وظني أن الله عز وجل لن يسألنا لما لم تغتابوا فلان، وإنما سيسألنا لما اغتبتم فلان، فلنعد للسؤال جوابا. وفي النهاية أقول: لسانك لا تذكر به عيب امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فقل يا عيني للناس أعينوا. أسأل الله أن لا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله، مدخلة قيمة مفعمة بالعلم، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك أختي الفاضلة نهلة. أحبابي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، قلنا أن الله تبارك وتعالى رفع قدر العلماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بالعبارة الواضحة: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء. فهم ورثة الأنبياء، علماؤنا هم ورثة الأنبياء. إن الله تبارك وتعالى حمى الدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم حماه بالصحابة، ثم حماه بالتابعين، ثم حماه بعلماء الدين. فالدنيا بخير والأمة بخير ما زخرت بعلمائها. ولقد علم أعداء الإسلام مقدار العلماء، فأرادوا أن ينالوا من العلماء بكل مخططاتهم. وأنا أقول لكل من يتجرأ على إهانة عالم في الفضائيات أو في أي مكان، أقول له: أنت تمرر مخططات الأعداء، أنت تتعاون على الإثم والعدوان، والله سائلك، والله تعالى محاسبك. فأعد من الآن للسؤال جوابا. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والذي شق النوى وعلى العرش استوى، إني أحبك في الله.
أسأل الله أن يحبك. أحبك الله.
وأسأل الله جل
أخي الحبيب أحمد، أحبك الله.
وأسأل الله جل قدرته أن يحفظني ويحفظ علماءنا من أهل السنة والجماعة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها.
أمين رب.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله إن هذا الموضوع لبالأهمية بمكان، وأنت تتحدث عن الغيبة في علمائنا الفضلاء الذين لولاهم ما أضاءت هذه الدنيا إلى الآن، فبكتبهم وسيرهم وأعمالهم الطيبة المباركة نشروا إلينا العلم ودسوه في قلوبنا وصدورنا. فاتقوا الله في أهل السنة من العلماء يا أهل المسلمون، ولا أطيل سيادتك. تذكرت قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بقوم لهم أصفار من النحاس يختمون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: شراركم المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، والعنت المشقة. فأسألك بالله يا شيخ محمد أن تتحدث عن هذا الموضوع بتوسع، لأننا نعيش زمانا يتحدث فيه الجاهل قبل المتعلم عن علماء ربانيين عهدهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه. ونسألك الدعاء لأختي بالشفاء العاجل فإنها مريضة، ولزوج أختي بالرحمة والمغفرة. ونسأل الله جل قدرته أن يحفظ إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها من أهل السنة على منهاج النبوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته أخ أحمد. أسأل الله الشفاء لأختك والرحمة لزوج أختك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل غيرتك على العلماء في سجل أعمالك، وأعمل بنصيحتك إن شاء الله. فبإذن الله رب العالمين أسأل الله أن يمدنا في هذا الموضوع القيم بعلم من علمه، ويجعل كلامنا من القلب إلى القلب، ويفتح به قلوبا غلفة وأذانا صمة وأعينا عمية، إنه جواد كريم. ومعي أخي وحبيبي الداعية فضيلة الشيخ أيمن من البحيرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالشيخ أيمن.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم بما تدافع عن أعراض العلماء التي تنتهك على الشاشات والفضائحيات والجرائد والمجلات بالليل والنهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء إلى ما فيه الخير والصلاح، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. والعلماء لهم فضل عظيم، يكفي أن الله سبحانه وتعالى قد سلس بهم في الشهادة، فقال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله سبحانه وتعالى شهد لذاته بالوحدانية، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم. والله سبحانه وتعالى رفع أهل العلم درجات، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأن أهل العلم هم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهم أشد خشية لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمر جميع الناس، وأنا والله أستشعر ذلك في كثير من علمائنا، الله سبحانه وتعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وأنا أقصد بصيرة القرآن ولا أقصد بصيرة أخرى، فبصيرة القرآن لا تأمر بالغيبة، وبصيرة القرآن لا تأمر باغتياب العلماء، وبصيرة القرآن لا تأمر بالحط من قدر علماء الأمة، وبصيرة القرآن بصيرة في بصيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا هذه البصيرة. فالله سبحانه وتعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولقد تعلمنا الأدب من علمائنا، تعلمنا الأدب من هؤلاء العلماء. وأنا والله يا شيخي الكريم إحنا كلنا فتحنا أعيننا على هؤلاء العلماء، تعلمنا منهم الأدب وتعلمنا منهم العلم، ولا نسمح بحال من الأحوال أن ينتقص من قدر هؤلاء العلماء. وأنا أريد أن أقول إن أحد العلماء رأى تلميذه متكبرا في العلم، فأراد أن يعلمه وأراد أن يلقنه درسا لكي لا يتكبر في العلم، فأرسل إليه سائل وقال: سله عن 3 آيات. فذهب هذا السائل وجلس بين يدي هذا الطالب، فقال الطالب: أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال؟ فقال له هذا الرجل: أنا أريد أن أسألك عن 3 آيات من كتاب الله. قال: سأل ما شئت أجيبه. سبحان الله العظيم. فقال له: أسألك عن قول الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فقال: هذا واضح، هذه بداية كلها جهل. فقال: وأسألك عن قول الله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فقال: هذا أيضا واضح، هذه نهاية كلها جهل. فقال: وأسألك عن قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففطن الطالب وفطن هذا الرجل، فقال: سبحان الله، بين بداية كلها جهل ونهاية كلها جهل، علم قليل، تبت إلى الله ورجعت إلى الله. وأنا أنادي على هؤلاء الذين يقعون في العلماء: توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله. فنحن ما فتحنا عيوننا عليكم أنتم، بل فتحنا عيوننا على هؤلاء الدعاة الكرام. وأريد أن أقول مؤخرا إنني أمدح موقف كثير من المشايخ الذين لم يردوا على هؤلاء ولم يكلفوا أنفسهم الرد، لأنهم فهموا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فما هو العمل يا رب؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهؤلاء أخلصوا لله سبحانه وتعالى وسبحوا الله ولم يكلفوا أنفسهم بالرد على هؤلاء، وإنما نحن الطلبة طلبة علم هؤلاء نرد على أمثال هؤلاء بالحكمة والأدب الذي تعلمناه من علمائنا. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجزاكم مثل شيخ أيمن، أسأل الله أن يجعل مداخلتك في سجل أعمالك مداخلة قيمة وجميلة، وما شاء الله مع العلم فيها أشم فيها رائحة الإخلاص والتجرد، ولا أزكيك على الله. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله
وبركاته. الأخت الفاضلة أسماء من أسيوط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
حياك الله وزيك أبو الفاضل.
أهلا وسهلا.
حياك الله وزيك وجعلت الجنة مثلنا ومثلك، بارك الله فيك ونفع الله ونفع الله بعلمك.
أمين يا رب. اللهم
أمين. وتحفظ بالله أبو الفضل أن تدعي لي أنا وجميع المسلمين بالذرية الصالحة. والسلام عليكم ورحمة الله.
أحباب الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، قلنا أن الله تعالى أعلى قدر العلماء، ولقد علم سلف الأمة الصالح مقدار العلماء. فعلى سبيل المثال سفيان الثوري قال مقولة ينبغي أن تنقش نقشا في قلوبنا، قال لو أن فقيها على رأس جبل كان هو الجماعة، لو أن فقيها على رأس جبل كان هو الجماعة. الله 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 الله، كلمة أتركها تدور في الرؤوس وفي القلوب من غير تعليق. نعم، فالعالم وحده أمة، العالم وحده أمة. بل إن العلامة الأوزعي قال مقولة رائعة اسمعوها وعوها، قال كنا نقول إن الناس هم العلماء وما عداهم ليس بشيء. فالإنسان الذي لا علم له من كتاب ولا من سنة ولم يحصل شيئا من ميراث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يستحيل أن نساويه بمن أفنى عمره في تحصيل الكتاب وسنة النبي سيد الأحباب صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، بل أعجبني ما قاله عبد الله بن عباس، قال مقولة رائعة افهموها يا من تتجرؤون على سب العلماء والنيل من أعراض العلماء. قال ابن عباس من آذى عالما فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله جل في علاه. إننا يا أحباب الكرام نقرأ في القرآن الكريم عن المتعاملين بالربا، قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله. ولكن هل فطنا أن من يعادي العلماء فهو أيضا يأذن بحرب من الله عز وجل؟ والله من عاد العلماء فهو سريع الهلاك، من عاد العلماء فهو سريع الهلاك. وأعجبني ما قاله ابن عساكر عندما قال إن لحوم العلماء مسمومة، واقتضت عادة الكريم سبحانه أن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلي قبل موته بموت القلب، ابتلي قبل موته بموت القلب. يا أحباب الكرام، إن تعظيم العلماء من تعظيم رب الأرض والسماء. قال النبي المصطفى إن من إجلال الله، يعني إن من تعظيم الله إكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حامل القرآن غير الجافي عنه أو المغالي فيه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فحامل القرآن هو العالم، هو العالم الذي علم من كتاب ربه. عندما نكرمه ونرفع قدره كأننا كرمنا الله، ومفهوم المخالفة إذا أهناه وأسأنا الأدب معه فقد أهن الله تباركت أسماؤه. والله تبارك وتعالى هو الذي قال بالعبارة الواضحة من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. وإذا كان النبي المصطفى هو الذي قال إن الربا 72 بابا، أدناهم كأن يزني الرجل بأمه، وإن أرض الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم بغير حق، فما بالنا إذا كان الذي نستطيل في عرضه عالم من علمائنا الذي كان ينبغي أن نحمله على رؤوسنا. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحلو لي أن أقول لك يسر العين رؤياك وفي الله اختارك القلب حبيب.
مرحبا بشاعرنا الحبيب الشيخ أحمد من أسوان، السلام عليكم.
وعليكم السلام، جزاك الله خيرا على هذا الطرح الطيب، وأسأل الله أن
يكرمك الله وعزك.
جعلك الله ناصرا للدين، فنصرة أهل الحق والعلم من نصرة الدين، والنيل منهم خوض في الدين. أود أن أنصح نصيحة لمن يدعي العلم ويهدم أهل العلم ويعلن عليهم الحرب، وسامحوني إن كان في نصيحتي شيء من القسوة وعذرا، فإن القلب يحترق. أقول لهؤلاء الذين يخوضون في أعراض أهل العلم والعلماء ويقضحون فيهم بدعوى الجرح والتعديل، ألا يعلموا كما أخبرتنا بفضيلتكم أن لحوم العلماء مسمومة، ومن أكل منها ابتلاه الله بموت القلب؟ ألا يعلموا أن غيبة علماء عامة المسلمين كبيرة، فكيف بغيبة علمائهم؟ ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ألا يعلموا أنهم يحاربون الله؟ لأن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإن لم يكن علماء الحق أولياء، فمن يكون الأولياء؟ تخوض الموبقات بلا تروي، وكأن الطريق معبد سالك، ويح حالك صرمد حالك. قال الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا قادح أهل العلم، طهر لسانك وابغي الأدب، فحسن الخلق للجميع حق، والعلماء قدرهم فاق الذهب. ليس منا من لا يعرف حقهم، فتوقيرهم أمر من الله وجب. فادنوا لهم واعلم فضلهم، فإن علمت لوجدت العجب. أزالوا الغمام وأضاءوا الظلام بعلمهم، وأزاحوا عنا العطب. وحرسوا الحدود وخير الجنود، لأعدائك بالمرصاد ينقضوا شوب. فالنصح لله وللرسول وللعلماء موصول، وعامة المسلمين والكتب بالرفق واللين وحسن الطلب. وإلا فنصحك نار اللهب، فلا نصح بما يؤذي على الملأ. أمات الحياء أم ولى وذهب؟ أبالله عليك خيرا تريد، أم الهوى تملك فغلب؟ كم من مريد للفضائل يسعى، فحاد وانساق للضد وانجذب. أتبغي بزعمك لهم الطهر، كيف ونراك عن الطهارة جنب؟ أتنقب منهم علو شأنهم، فأشعلت النار بجمع الحطب. أتحسبه خير بل شر، فطهر فؤادك بجلاء السبب. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مساء الله، كلمات رائعة، ولست أدري لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت في أفواهنا العسل. جزاك الله خيرا، وجعل الله تعالى هذه المداخلة في سجل أعمالك. أحبابي الكرام، الأخيار الفضلاء، من هذه النصوص ومن هذه الأقوال أريد أن أبين أنه يجب علينا توقير العلماء وأن نحفظ حرماتهم، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والشعيرة ما أمر الله تعالى بتعظيمه. ومن آذى العلماء أو أهان العلماء فقد تعدى على شعيرة من شعائر الإسلام. أيها المسلمون عباد الله، إن من عقيدة أهل السنة والجماعة توقير العلماء. قال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر الأعدي: من عقيدة أهل السنة والجماعة توقير العلماء، والذي ندين الله تعالى به أن نوقر العلماء. يعني كانوا يتقربون إلى الله بحب العلماء وتوقيرهم. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب أبو يوسف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بأبي يوسف.
أتمنى أن أقول كلمة واحدة.
تبعلي صوتك حبيبي.
فضيلة الشيخ،
اتفضل اسمعك.
عندي كلمة واحدة، اتمنى ان اقول لمن يسبون في العلماء: اتقوا الله، وقد جرأتم طلبة العلم وجرأتم العامة، ومن لا يعلم شيئا على العلماء، فاتقوا الله ولا تسبوا في العلماء.
ما شاء الله، نصيحة جميلة، وأسأل الله أن يجعلها في قلوب المتجرئين على العلماء، وتكون من القلب إلى القلب، ويعمل بها كل من سولت نفسه النيل من عالم أو النيل من داعية، يعتلي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف مكان الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب سيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ محمد.
أسأل الله أن يحبك ويجعلك محبوبا في الملأ الأعلى،
وأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياك والمشاهدين في مستقره ودار رحمته في الآخرة. اللهم آمين
يا رب. اللهم آمين.
أود في البداية أن أقول يا شيخ أن الغيبة من أخبث الصفات مذهبا، ومن أقبح الأفعال مقصدا، ومن أسوأ الأقوال أثرا، وذلك بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد دهته. والغيبة أن يذكر الإنسان غيره بما يكره. يقول الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال قتادة: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحما ميتا، كذلك يجب أن يمتنع من غيبة أخيه حيا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الغيبة أشد من الزنا. قيل: وكيف يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. وقال ابن عباس: ليلة أسري بنبي الله صلى الله عليه وسلم نظر في النار، فإذا قوم يأكلون الجيف، قال: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. وأود أن أقول يا شيخ أيضا: المستمع للغيبة شريك القائل، وهو أحد المغتابين، فالمستمع في الخير شريك في ثوابه، والمستمع في الشر شريك في إثمه. فعلى المؤمن أن يذب عن عرض أخيه في الغيبة. قال صلى الله عليه وسلم: من رد عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. فاتقوا الله أيها المسلمون، وإياكم أن تذكروا أحدا بما يكره، واجتنبوا معايب الناس، وفكروا في أنفسكم تجدوا فيها عيوبا ربما كانت أبشع وأشنع مما تذكرون، واستحوا أن تذموا غيركم بما أنتم متلبسون به. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وقيل: من سعادة المرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. نسأل الله أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا مناهيه، وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه. ونسأل الله أن ينصر إخواننا من أهل السنة والجماعة في سوريا وفي بورما وفي العراق، كما نسأله أن يرنا عجائب قدرته وقوته في بشار وجنوده من حزب الشيطان، فإنهم لا يعجزونه. اللهم آمين. وآسف على الإطالة، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
أشكرك أخي الحبيب سيد على هذه المداخلة الجميلة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. أحباب الكرام، قد يقول قائل، ونحن نتحدث عن هذا الموضوع، قد يقول قائل: ما هي الأسباب التي تدعو هؤلاء المغرضين للنيل من لحوم العلماء؟ أقول: إن السبب الأول الذي يدفع إلى النيل من أعراض العلماء الغيرة والغيرة، الغيرة بفتح الغين والغيرة بكسر الغين. الغيرة تكون على الدين، ولكن أحيانا يتسرب الرجل بقوله أنا أغار من أجل الدين فيجره غيرته من أجل الدين فيقع في عرض عالم من العلماء. وأنا أقول إذا اختلفت مع العالم، إن أصحاب رسول الله كانوا يختلفوا، وإن لم تأخذ برأي العالم لم يجبرك أحد على الأخذ برأي العالم، ولكن فليسلم العالم من سوء مقالك. نعم هو عالم، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ومن ذا الذي لم يخطئ؟ من ذا الذي لم تكن له هفوة؟ فإذا اختلفت مع العالم سلم لسانك من لحمه، فإن لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن ذاقها قتل. إذا اختلفت مع العالم والاختلاف وارد، لا تريد أن تعمل برأي العالم فلا يجبرك أحد على العمل برأيه، ولكن فليسلم العالم من سوء مقالتك، لأنك بالنيل من العالم والله الذي لا إله غيره أنت تصد عن سبيل الله. يعني هذا العالم الفاضل القمة الشامخة الذي فتح الله تعالى له الأبواب ويسر له الصعاب واعتلى منبر سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم وكتب الله تعالى له القبول في الأرض، كم اهتدى بين يديه عاصم، وكم تاب بين يديه زان وآكل للربا وظالم، وكم فتح الله تعالى بدعوته قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. فيوم أن تتصدى أنت لهذا العالم وتقدحه بكلمة فأنت تصد عن سبيل الله. ولكن أنا من فوق هذا المنبر المرموق، منبر قناة الرحمة الفضائية، أبين أن الرحمة التي صبها الله على العلماء يستحيل أن يمنعها عنهم حاقد أو حاسد. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن علماءنا ظلموا من المنافقين والعلمانيين وأصحاب الأهواء وأعداء الإسلام، ولكن النبي المصطفى يبشرهم بقوله: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله تعالى بها عزة. فالله تعالى ما زادهم بصبرهم على هذا الإيذاء إلا عزة ورفعة. نعم، أما إذا سألت عن الغيرة، هي تكون بين العلماء وبعضهم، يعني قد يغار عالم على عالم فربما قال كلمة، ونحن يعني كعوام من الناس إذا استمعنا كلام عالم في عالم لا نصدق، وليبقى توقير العلماء في قلوبنا. أحباب الكرام، أما السبب الثاني من الأسباب التي بها ينال بعض المغرضين من لحوم العلماء هو الحسد، الحسد من أجل أمر من أمور الدنيا. يعني العالم ربما لم يلتفت إلى فضائيات ولم يلتفت إلى دنيا إلى زوال، ولكن الفضائيات أتته والدنيا أقبلت عليه، وهو عمله لله وبالله ومن أجل الله تباركت أسماؤه، ولكن الله تبارك وتعالى الذي يعطي فضله من يشاء. العالم وهو يتقلب في الدعوة فأنفاسه وحركاته وسكناته كم يبذل من الجهد. والله أحباب الكرام، مجهود العلماء من أجل أن يجلسوا على كرسي فضائيات أو يعتلوا منابر مجهود جبار لا يعرفه إلا أهل الصنعة، يبذلون من الجهد الجبار من أجل أن يقدموا عصارة فكرهم للناس على طبق ذهب أو طبق فضة. نعم، هؤلاء الناس لو أعطاهم الله تعالى حظا من حظوظ الدنيا، هناك من أهل الحقد والحسد من يأكل النار قلبه، يريد أن يمنع عن العالم والداعية كل خير، بل يتمنى ألا يجده في دنيا الناس. والحمد لله رب العالمين، لم يجعل ربنا أقدارنا لحاقد، الله لم يجعل أقدارنا لحاقد ولم يجعل أقدارنا لحاسد. فقد قال النبي المصطفى لابن عباس ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأنا أقول الذي يحسد العالم، يا أخي اطلب من الله مثل ما أعطى الله تعالى للعالم، لأن الله تعالى هو الذي قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. قل يا رب كما علمته علمني وكما أعطيته أعطني، ولا تكن سيفا مسلطا في طريق العالم، ولا تكون حجر عثرة في طريق الدعوة إلى الله. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب الكرام، يبدو أن الاتصال انقطع، وأخي الحبيب الذي انتظر طويلا أقول له اتصل، فأنا أحب أن أسمع مداخلتك. أحبابي الكرام الفضلاء، قلنا أن من الدوافع التي تدفع كثيرا من الناس من النيل من العلماء هو الحسد. ثالثا، من الأسباب التي تدفع إلى النيل من لحوم العلماء الهوى. نعم، الهوى يضرب بنصوص القرآن والسنة عرض الحائط، فهو رجل ليس بمتجرد، ليس عنده إنصاف، لم يكن عمله إكراما لوجه الله، إنما الذي يحركه هوى في قلبه، والهوى يصم ويعمي، ومن اتبع هواه فالضلال حليفه، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم، فالذي دفعه هواه إلى النيل من العلماء أقول له إنك لابد أن تلقى مغبة صنيعك وأنت إلى الله تعالى راجع وبين يدي الله تعالى ممسول، والله تعالى يغفر لنا الذنوب التي بيننا وبينه، ولكن أعراض الناس ولا سيما العلماء لن يعفو ربنا سبحانه وتعالى إلا إذا عفى أصحاب الأعراض. نعم، أقول وأكرر لأحباب الكرام، الله تعالى لابد أن يقتص لهؤلاء العلماء، إن آجلا وإن عاجلا، إما في الدنيا وإن لم يكن في الدنيا، فهناك موقف سنقف جميعا أمام العلي الأعلى سبحانه وتعالى ليسأل كل ظالم عما اقترفت يداه. نعم أحباب الكرام، وأحيانا يكون السبب في النيل من لحوم العلماء هو التقليد، يعني رجل ممسوخ الهوية سلم عقله لغيره، فوجد بعض الناس ينال في العلماء فهو اتبعهم وقلد، وفجأة نراه مرة ثانية مدح العالم الذي ذمه منذ قليل. يا حبيبي أنت زممته الآن تمدحه؟ يقول لأن فلانا قد مدحه. أبلغ الاستهانة بأعراض العلماء أن نكون بهذه الأخلاق الرزلة الندلة؟ إذا رأينا من يسب العلماء سببنا العلماء. النبي المصطفى يقول لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس فلتحسنوا وإن أساءوا فلتتجنبوا إساءتهم. أيضا من الأمور التي تدفع إلى النيل من لحوم العلماء التعصب لمذهب، التعصب لجماعة، التعصب لقبيلة. والتعصب بيّن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن مسلكه مسلك النتن. قال النبي المصطفى أجاهلية النتنة وأنا بين أظهركم؟ التعصب لمذهب أو التعصب لجماعة أو التعصب لفرقة أو التعصب لبلدة، كل هذا ربما دفع بعض السذج الذين لم ينالوا من ميراث النبي المصطفى شيئا إلى النيل من العلماء. لا يا حبيب الكريم، والله لن يرفع لك الله تبارك وتعالى قدرا إلا إذا سرت خلف العلماء وجعلت هواك تبعا لما جاء به الله وجاء به الحبيب المصطفى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، فالعالم إنما هو ناقل عن رسول الله، هو ناقل عن الله ثم هو ناقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فإذا عرضنا قضايا النزاع في حياتنا بين أيدي العلماء هدينا لأرشد المسالك، كما قال عبد الله بن عباس: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم، ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. أيضا أحباب الكرام، من الأمور التي تدفع الناس للنيل من أعراض العلماء هو تمرير مخططات أعداء الإسلام، والعلمانيون علموا أنهم لن تقوم لهم قائمة والعلماء مرفوع القدر، فأرادوا أن ينالوا من العلماء، فإذا استهان الناس بالعلماء وتجرأ الناس على العلماء فلن يقبلوا من العلماء شيئا من ميراث رسول الله من القرآن ومن السنة. وإذا كان الناس قد انفضوا عن العلماء يستطيع هذا العلماني بفكره العفن أن يبس سمومه في الأمة ويبس سمومه في المجتمع. لماذا؟ لأنه استطاع أن يسقط هيبة العلماء من أعين عوام من الناس. نعم، وأنا أقول له: مهما فعلت والله لن تستطيع أن تسقط هيبة العلماء من قلوب الناس أو من أعين الناس. أقول بملء فمي من فوق منبر رسول الله: إن المتجرئين على العلماء هم في الحقيقة صادين عن سبيل الله. إن المشركين أحباب الكرام وجهوا الضربة، ليست الضربة وجهت منهم للإسلام، إنما وجهوا الضربة لرسول الله، فإذا أسقطوا رسول الله من قلوب الناس فلن يسمع الناس للحق الذي معه. نعم، فهؤلاء أرادوا أن يمرروا مخططات أعداء الإسلام فأرادوا النيل من العلماء. وأنا أقول من فوق منبر رسول الله: إن الله يغرس لهذا الدين قوما يستعملهم في طاعته. يعني العلماء يعيشون بيننا ثم يموتون، والدين له رب يحميه، فالله تعالى هو الذي يغرس لهذا الدين علماء الأمة الذين يحسون الناس على طاعة الله جلت قدرته. في الحقيقة أنا يعني أتكلم وقلبي يعتصر ألما، وأخي الحبيب المخرج يقول انتهى الوقت، ففي الحقيقة يعني أشعر بأنني انقطعت عن جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة، وانقطعت عن خير يصلني بحضرتكم، وأنا في الحقيقة كنت في قمة السعادة والغبطة بمداخلتكم، وكنت أتمنى أن يطول الوقت، والله لو طال بنا الوقت إلى آذان الفجر لكنت واقفا على منبر رسول الله أدافع عن العلماء، عقول الأمة وأهل القدوة والريادة وأهل الحكمة والفضل الذين تربينا على أيديهم. يا مسلمون، إن الذي يدل رجلا تائها عن بيته يأخذ أجرا، فما بالنا بالذي يدل التائهين عن الله يدله على الله، فكم لهم من الأجر. فأنا أقول لهم في خاتمة هذه المحاضرة: اصبروا يا علماءنا، فإن الله تبارك وتعالى جعل لكم الأجر الذي لا يقدر قدره، وجعل القبول في قلوب الناس والنفع بكم معصوبا بالصبر واليقين. فقال ربنا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين والصبر هما السلاحان اللذان بهما نتحرك في الدعوة في كل حدب وفي كل صبر. أحباب العلماء، اصبروا وصابروا، والأمة تحتاج منكم الكثير، والسماء لا يضرها أن تمتد إليها يد شلاء. أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، الموضوع لم ينتهي بعد، ولكن أملي في ربي أن ألتقي بحضرتكم في اللقاء القادم في الجمعة القادمة إن أحيان الله وأمد في حبل العمر، وأواصل الدفاع عن العلماء في هذا الموضوع القيم الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به. أحبابي الكرام، أجدد حبي لكم في الله، إني أحبكم في الله، وأشكركم لحسن متابعتكم، وأشكر كل أخ كريم وأخت فاضلة دخلونا بمداخلات قيمة رائعة استفدت منها وأثرت حلقتنا في هذه الليلة الكريمة الغراء. على أمل اللقاء بكم في الجمعة القادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك